الحسن تكون بريئة بس لو هتقول يا رب تلقى كل الدنيا حب
قولي مالك قولي مالك حاسس أنا بحالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي وأخواتي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا السؤال الذي نحاول أن نخفف به عن كل مجروح وأن نمسح به ما استطعنا أي جراح في النفس والروح والقلب. فمهمة تفريج كروبات المسلمين في أي مكان، الناس عموما، مهمة شريفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يمكن كلمة طيبة ولا محاولة للفضفضة للدردشة تخفف شوية عن صاحب هذا الجرح. الحقيقة احنا في برنامجنا بنحاول نبحث عن الجراح المفتوحة او الالام او القصص اللي مؤكد يعني موجودة في حياة الناس بطبيعة الحال، الابتلاءات، مش بس كده، التضحيات الجميلة زي ما قلت قبل كده، هي دي حياة الناس. ما فيش إنسان في المجتمع إلا بيمر بتجارب فيها شيء من الشدة، من القسوة، من الآلام، من الجراح، من حتى التجارب الجميلة اللي فيها تضحية، فيها صبر. بنكتشف معادن بعض، معادن الناس، بنكتشف كمان إحنا قد إيه كويسين، قد إيه قريبين من ربنا، قد إيه إسلامنا أو القيم اللي إحنا بنتعلمها مأثرة فينا، بنتجاوب معاها، أو قد إيه إحنا منفصلين، بنسمع كلام كتير في الدين، في المواعظ، في حتى قيم اتربينا عليها بدأ الأجيال تفارقها، وبدأنا نكون أكثر قسوة، أكثر عنف، أكثر ما فيش رفق في حياتنا. كل ده بنحاول نرصده من خلال جرح نازف أو مشكلة بنقرأها أو قصة حد بيبعتها لنا أو حتى بيتصل بينا عشان نستفيد منها، نحاول نخفف عنه، وفي نفس الوقت نقول الحمد لله الذي عافانا. يمكن أنا كنت شايف أن أنا مفيش في الدنيا زي في ألمه وفي جرحه وفي أحزانه، لما بسمع قصة من هنا ومن هنا بتكون أشد ألما، بقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. كل دي من مهمات أو من فوائد هذا اللقاء اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون فيه الأثر والقبول والتخفيف عن معاناة الناس ومسح لآلامهم وجراحهم يا رب العالمين. حلقة النهاردة خلينا أقول لكم عنوانها بعنوان آسف يا أمي. ولما نسمع كلمة آسف يا أمي نشعر أن ربما يكون حد من الأولاد عق أمه أو تصرف معها تصرف مش كويس، والأم طبعا لها مقامها العالي ولها مكانتها في الإسلام، فبيعتذر لها وبيستغفر الله لتقصيره في حقها، وبيكون طبعا ده شيء جميل وشيء من البر وعودة وأوبة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال إياكم وعقوق الأمهات. ده ممكن يظهر من هذا العنوان، عنوان هذه القصة آسف يا أمي. لكن صاحب القصة بيعتذر اعتذار لأمه من نوع آخر، مش لأنه عقها، لأنه اتسبب في جراحها وفي ألم هو ما كانش له ذنب فيه ولا كان له قصد فيه ولا سعى إليه، لكن ربما كان بيحاول قدر المستطاع أن يسعد أمه ويحاول يقدم لها شيء من يعني التعويض عن تضحيتها معاه وعن صبرها عليه وعلى تربيته وعلى تعليمه هو وإخواته اللي معاه. ده مدخل سريع لقصة آسف يا أمي. هنشوف هذا الشاب اللي في مقتبل العمر في أوائل العشرينيات بيحكي لنا قصته وعايز يقدم بها اعتذار لأمه لأنه لا يملك إلا ده. تعالوا مع بعض نشوف هذا الشاب بيقول لنا إيه عن تجربته وعن هذه القصة. بيقول: أنا شاب تخطى العقد الثاني من عمره بسبعة أعوام، يعني عنده حوالي 27 سنة. بيقول: هذا بالنسبة لعمري الحقيقي، سنوات عمري، شهادة الميلاد، عمري دلوقتي 27 سنة. لكن كمان بيقول: لكن هيئتي وشكل جسدي العجوز تخطى 70 عاما. أنا في الحقيقة عندي 27 سنة، لكن لو شفتوا شكلي هتدوني 70 سنة. بيقول: أنا من أسرة فقيرة تعيش في إحدى قرى مصر، تحديدا محافظة الشرقية. الأسرة مكونة من أم وولدين وبنت. بيقول: كانت والدتي تخرج لسوق القرية لتبيع بعض الخضروات عشان تصرف عليه. احنا أسرة فقيرة، ليس لنا عائل، ولم يكن لنا مصدر رزق إلا هي بعد انفصالها عن والدي منذ أن ولدت تقريبا. يعني اتولد فلم يجد أبوه معاه، كانت هذه الأم اللي طلقت من زوجها كفيلة بأنها تكفل هؤلاء الأولاد، اللي منهم الشاب اللي بيحكي لنا قصته. بيقول: ورغم الفقر وقلة الرزق فإن تطلعنا للخروج من دائرة هذا الفقر كان حافز لي على النجاح، مش بس النجاح في المدرسة، إني أتفوق. وكل أحلام أسرتي كانت أنا بالذات إني أدخل الجامعة. بيقول: تفوقت في دراستي، وصلت للثانوية العامة، ثم التحقت، تفوقت فيها أو على قدر المستطاع نجحت، والتحقت بكلية الحقوق تحديدا. بيقول: رغم أن مجموعي كان يؤهلني لأي كلية، لكن كان هدفي من كلية الحقوق أن أصبح وكيل نيابة. كحلم الأسر الريفية الفقيرة، يعني ان ابنه يدخل حقوق عشان يبقى وكيل نيابة. بيقول: كان ده املي برغم الفقر اللي احنا فيه، برغم انفصال امي عن ابويا من واحنا صغيرين وانا طفل، ما لقيتليش اب يرعاني. الام دي بتخرج تبيع خضار علينا عشان مش بس تاكلنا وتشربنا، وكان ده يبقى كتر خيرها على كده، هو ده اللي تقدر عليه، لكن كانت تشتغل عشان تصرف على تعليمنا وتعليمي انا بالذات. وحاولت ان انا اكون على قدر المسؤولية من ابتدائي واعدادي وثانوي، يعني متفوق في دراستي، ملتزم، عشان احاول احقق او اعوض لامي او احقق لها جزء من احلامها. دخلت كلية الحقوق. بيقول: كانت امي واختي يعملون في اي شيء، مش بس الام دلوقتي، اختي كمان خرجت تشتغل مع امي عشان يقدروا يوفروا لي مصاريف الكلية. كانت أمي وأخي وأختي، ذا الأسرة كلها، يعملون في أي شيء ليوفروا لي مصاريف الدراسة، ولاقوا الكثير من أجلي. وكان ما يصبرني ويصبرهم على هذه المشقة وهذا العناء وهذا العمل هو أنه سيأتي يوم وأصبح ذا شأن ولي مكانة وأتخرج من كلية بدرجة مجموع عالي، وإن شاء الله أكون وكيل نيابة، وبعد كده أرد ليهم الجميل وأرد شيء من تعبهم عشان. يعني بيقول: السنة الأولى تفوقت فيها وجبت تقدير جيد جدا من كلية الحقوق، تخطيت السنة الأولى بتقدير جيد جدا، وكانت فرحة كبيرة الحقيقة. بيقول: وبدأ الفرح يدخل بيتنا لأول مرة، الفرحة تدخل بيتنا بعد سنوات من تعب أمي وأخي وأختي كلهم بيشتغلوا عشان يقدروا يوفروا لي مصاريف الدراسة. ومن هنا هننتقل لمحطة تانية في حياة هذا الشاب. بيقول نجحت السنة الأولى بتقدير جيد جدا وكلنا فرحنا، كنت سعيد جدا إن أنا حاولت إن أنا أدخل الفرحة على قلب أمي لأول مرة وحأبدأ في تحقيق أول أحلامها بأول سنة في الكلية جبت فيها تقدير كبير. بيقول لكن كانت الأقدار تخبئ شيئا لم يكن في الحسبان، وأراد الله أن تكون حياتنا كما أراد سبحانه وتعالى، لا كما كان كما كنت أحلم أن تكون. بقول فذات يوم وأنا في طريقي للجامعة، رايح الجامعة السنة الثانية، إذا بسيارة تسير بسرعة جنونية وأنا كنت بعبر الطريق، فتصدمني من الخلف لتتركني كوم من اللحم تغطيها الدماء. بقول وظللت أنزف لأكثر من ساعة، بعدها حملني الناس إلى المستشفى بعد أن يأسوا من وصول سيارة الإسعاف. بيقول نجوت بأعجوبة من هذا الحادث، ولكن بعدة عاهات مستديمة كان سببها سوء التعامل مع حالتي. بيقول وكتب الله لي الحياة ربما لمصير أصعب من الموت، فقد خرجت من الحادث بكسور في جميع جسدي، لأبدأ بعدها رحلة علاج مريرة ذقت فيها أنا وأهلي، أمي المسكينة اللي كانت يدوب هي وإخواتي بيحاولوا يوفروا لي مصاريف الدراسة اللي أنا باني عليها آمالي وأحلامي أرد لهم بنجاحي بعدها الجميل. زقت فيها وأهلي جميع ألوان العذاب والذل، حتى أصبح جسدي حقل تجارب لدكاترة الامتياز في كليات الطب في مصر. أتنقل من مستشفى جامعي إلى مستشفى آخر باحثا عن أقل التكاليف، لأن أنا دخلت في رحلة طويلة من العلاج والعهاد المستديمة والكسور. وهكذا الفقراء لحومهم رخيصة، أجسادهم ليس لها ثمن للأسف الشديد، ما فيش فلوس يصرف على واحد تصرف على واحد في حالتي. ظلت أتنقل من مكان لمكان أبحث عن المكان الأقل تكاليف، فليس لأمثالنا نحن الفقراء المساكين الذين لا حول لنا ولا قوة إلا هذه المستشفيات التي تفتقد لكثير من معاني الرحمة والإنسانية والخوف من الله كما يقول هو نفسه هذا الشاب. بيقول لنا ما أصعب المرض، جملة الحقيقة وجعت قلبي كثيرا، لكن هذه هي الحقيقة التي نعيشها. يقول ما أصعب المرض عندما يصيب الفقراء فيزيد معاناتهم بجانب الحرمان والجوع، فقد يهون الفقر أمام الصحة، لو فقير وعند صحة أهي ماشية ومستورة، فقد يهون الفقر أمام الصحة، لكن أن يجتمع الفقر والمرض معا فهذا أمر لا يمكن تحمله. وأدعو الله كما يقول هذا الشاب نفسه في سطوره، قل أدعو الله ألا يكتبها على أحد وأن يعافي منها الناس جميعا، فقد يحتمل الفقر والجوع لكن أن ينضم إليه المرض فهذا عذاب فوق العذاب. يقول بعد مشوار طويل من الألم قال أحد الأطباء لوالدتي لو عايزة ابنك يمشي على رجليه خديه من هنا، يقصد أحد المستشفيات الجامعية الذي كنت أعالج فيه لان مفيش امكانيات والعلاج ده عايز مصاريف كبيرة. بيقول وبالفعل خرجت على كرسي متحرك وذهبت بي امي المسكينة الى احد الاطباء المشهورين، فبالطبع طلب مبلغا كبيرا لاجراء عملية جراحية. بعدها باذن الله استطيع المشي على حسب قول هذا الطبيب. بيقول امي طرقت وخبطت على كل باب، طرقت امي كل الابواب ولم يغثها احد، ولم تجد شيئا تبيعه لتعالجني الا ان تفكر في ان تبيع جزء من جسدها هو كليتها. نعم، بيقول الشاب، نعم الفقر يجعل الإنسان يبيع لحمه لينقذ أخاه وأباه أو ابنه أو أمه. ما كان أمام أمي إلا أن تبيع جزءا من جسدها لتنقذ ابنها بل حلمها من العجز أو الموت. بيقول والغريب أنها وجدت من يشتري، بل أكثر من مشتر مستعد أن يشتري الكلية، وأخذوا يزايدون كأننا في مزاد لبيع كلية أمي. فقد تجد من يشترون جزءا من جسدك، لكن ربما لم تجد من يغيثوك وينقذوك ويساعدوك لعلاج جسدك. هكذا نحن إلا من رحم الله. بيقول حتى أجسادنا الهزيلة لم يرحمها أصحاب المال، ووجدوا فيها سبوبة يتربحون منها دون أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: لماذا يبيع الإنسان جزءا من جسده؟ بيقول وعندما عرف أخوالي، إخوان أمي، أخوالي عرفوا بهذا الأمر إنها خلاص أوشكت إنها تعمل عملية لاستخراج الكلية بتاعتها وتبيعها عشان تدفع لي فلوس علاجي. لما عرف أخوالي بذلك بيقول الشاب منعوها، ليس خوفا عليها للأسف، ولكن خوفا من العار، من العار الذي سيلحق بهم إذا فعلت ذلك. كل واحد بيدور على نفسه وعلى سمعته. بيقول فجمعوا لها مبلغا قيمته 20% من المبلغ المطلوب بالعملية فقط. بيقول عندما عرفت بما فعلته أمي لأجلي شعرت بالحسرة والعجز والذل، وانتابني حزن واكتئاب. هو بيقول، بيعبر عن نفسه، بيشرح حالته بوضوح. ولما عرفت ان امي وصل بها الحال انها تفكر في ده وكانت مخبية عني انها عايزة تبيع كليتها عشان تعالجني، انتابني شعور بالحسرة والعجز والذل، وانتابني حزن واكتئاب لدرجة انني فكرت في الانتحار اكثر من مرة. بيقول وحاولت فعلا امام هذا الضعف وهذا العجز واقتراب الشيطان وبعد أهل الخير مني، لكن إيماني بالله وخوفي منه منعاني من هذه المحاولة الشيطانية، واعتبرت عجزي هذا قدرا كتبه الله لي، فكيف أجزع من إرادة الله؟ بيقول حمدت الله واستغفرته، لكن كل ما كان يعذبني ويبكيني بالليل والنهار هو حالة أمي التي لم تجف لها دمعة منذ أن أصبح طريح الفراش، وهي ترى حلم العمر وولدها الأكبر عبارة عن كومة آدمية لا يتحرك فيها إلا العينان واللسان. مش حاجة تتحرك من جسمي إلا عيني ولساني بس، كل جسمي متكسر وحقل تجارب ولا أستطيع أن أتحرك. بيقول وأخيرا اهتدت أمي إلى أن تبيع البيت الذي نعيش فيه بعد أن أقنعتها بأن بيع كليتها حرام ولا يجوز، وأنني لن أقبل أن أعالج بهذه الفلوس. بيقول كان الأمر صعب علينا لكن ما باليد حيلة، باعت أمي البيت الذي كان يؤوينا والذي كان فيه كان يجمع ذكريات الطفولة، باعت مأوانا وبيتنا بالفعل، وأجريت لي عملية تم فيها تركيب عدة شرائح ومسامير. بيقول استطعت بعدها والحمد لله أن أمشي على عكازين، كل اللي أقدر أعمله إن أنا أمشي على عكازين بصعوبة، لكن الحمد لله. مرت سنة والمرة عام وأنا طريح الفراش أتحرك بطريقة معينة وخطوات محسوبة، وأي خطأ يحدث تكون نتيجته كسر جديد أو نزيف في أي جزء من جسدي. أثناء هذه الفترة طبعا لم أذهب إلى الكلية ولم أستطع حضور الامتحان السنة الثانية، فرصبت في الامتحان ما اتحسبت إيش السنة. كنت في العشرين من عمري والدنيا كلها تضحك لمن في مثل سني إلا أنا. جلوسي وحدي لساعات طويلة علمني التأمل في الأشياء وفي خلق الله وفي تصرفات الناس، وأنا ما حدث لي وأن ما حدث لي ما هو إلا ابتلاء ومصيبة وقدر مكتوب لا بد أن نسلم به. ووضعت، بيقول الشاب، ووضعت قول الله تعالى سبحانه أمامي، قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعرفت وقتها قول النبي عليه الصلاة والسلام أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وضعت كل هذا أمام عيني وفي عقلي وفي قلبي، تعلمت، بيقول هذا الشاب، تعلمت كيف يكون الصبر على المصائب مهما تكن صعوبتها. لم أيأس من رحمة الله، لم أقنط، لم أعترض، وكل ما أفكر فيه ليس نفسي لكن كيف أخرج أمي هذه السيدة العظيمة المجاهدة التي كانت تبيع الخضار في السوق من أجل أن تعلمني، كيف أخرج أمي من الحزن الذي سكنها منذ هذا الحادث. كان الألم يقتلني وأبتسم، لا أتوجع أو أشكو أمام أمي، كان الألم يعتصر عظامي المهشمة أصلا، يقول الشاب، لكن إذا كنت أمام أمي أظهر الابتسام والصبر وإني كويس وبتحسن، لا أتوجع، أكتم ألمي وجرحي حتى لا أزيد من هموم أمي وإخوتي. يقول أليس كتم الآه عذابا آخر أشد من الألم نفسه؟ حتى كلمة الآه والتوجع والألم يكتمها حتى يخفف عن هذه الأم وهؤلاء الإخوة. بيقول كانت المفاجأة ما زالت تعبث بحياتنا وهي تخرج تباعا ما تخبئه لنا الأيام. فما أن خرجت من المستشفى على عكازين حتى شعرت أمي شعرت بألم في بطنها، وبعد الكشف والتحاليل تبين أنها مصابة بفيروس كبدي، وتطلب ذلك علاج باهظ وشراء بعض الأدوية المكلفة التي لا نملك منها مليما واحدا، خاصة بعد أن بعنا كل ما لدينا، بعنا البيت وما نملك، وليس لنا أي دخل إلا ما يقدمه أخي الصغير، وطبعا دخله لا يكفي شيئا. بيقول: توقفت عن الدراسة في كلية الحقوق وأخذت أبحث عن عمل، وكان من الصعب أن أجد عملا يقبلني بعكازي، لكن رحمة الله واسعة، عرف أحد الصالحين بقصتي فأخذني عنده لأعمل في محل بقالة براتب شهري خصصته كله لشراء الدواء لأمي. بيقول: لن أحكي لكم عن مدى البؤس والحرمان الذي عشناه، حتى إنني كنت أقطع الرغيف نصفين بيني وبين أخي لنأكله عشاء وغداء. وبيقول لنا بن قسين: أقسم لكم بالله أن في زماننا من يبيت من غير عشاء، على عكس المثل القائم والسائر. لن أحكي لك عن مدى البؤس والحرمان الذي عشناه، حتى إنني كنت أقطع الرغيف نصفين بيني وبين أخي لنأكله في الغداء والعشاء. كنا نأكل أي شيء لنوفر ثمن العلاج لأمي ست الحبايب بائعة الخضار من أجلنا، التي كانت ستبيع كليتها من أجل علاجي. يقول: وكثيرا ما نمنا ليالي بدون عشاء، وأنا أسخر من المثل الذي يقول محدش بيبات من غير عشاء. لا، هو بيقول لا، في والله، وهناك أكثر مما يتخيله البشر. يقول: كنت راضيا، بل كنت سعيدا بأنني أستطيع توفير ثمن العلاج لأمي. وذات يوم أتى لي أحد أصدقائي وأشار علي أني سيبك من كلية الحقوق دي والتحق بمعهد الخدمة الاجتماعية، لأنه لن يحتاج إلى مصاريف كثيرة، هكذا قال لي صديقي، وفي الوقت نفسه أستطيع الحصول على شهادتي وأنا أعمل. بيقول: وبالفعل سحبت أوراقي من كلية الحقوق بعد أن فقدت الأمل في الاستمرار فيها. يقول: ويعلم الله وحده كيف كانت حالتي يومها، وكيف تصبح حالتي كلما تذكرت ذلك اليوم، لأنها كانت رغبة أمي. أنهيت الدراسة بالمعهد برغم كسوري وجراحي وآلامي وأناتي والعكازين، برغم عملي في هذا المحل، أنهيت الدراسة بالمعهد وحصلت على شهادتي وأنا ما زلت أعمل. لكن القدر كان يخبئ شيئا آخر لتكتمل المأساة، فإذا بصندوق خشبي، صندوق خشب مليان بضاعة، وأنا بحاول أنقل هذه البضاعة من مكان لمكان في هذا السوبر ماركت أو البقالة أو المحل اللي شغال فيه، فإذا بهذا الصندوق يقع فوق ذراعي اليمنى، إيدي اليمين، فيهشمها تماما، يكسرها. وصندوق آخر فوق رأسي أصابني بعمى نصفي، فقدت نصف رؤيتي، لأرى الدنيا نصف رؤية، حيث يكسو الضباب كل ما أرى. أما ذراعي فقد تم تكبيسها بطريقة خطأ أحدثت بها شبه شلل، لا أستطيع استخدامها في رفع ورقة من الأرض، مفيش أعصاب، تقريبا أصيبت بالشلل التام، وتحتاج إلى عملية مكلفة لتعود إلى طبيعتها. أصبحت بذراع مشلولة وأخرى مكسورة بجانب الشرائح والمسامير المثبتة في جسدي، وتؤلمني وتوخزني في كل حركة. يقول تدهورت حالتي الصحية نتيجة ما تجرعته من أدوية على مدى مشوار مرضي الذي استمر لأكثر من 7 سنوات. عشان كده فهو أو في أول القصة بيقول أنا عمري 27 سنة، أتري 7 سنين في رحلة هذا المرض. عشان كده بيقول لنا أنا عمري 27 سنة، لكن لو شفتني لو شفتوني هتلاقوني في شكل واحد عنده 70 سنة. مرضي الذي استمر لأكثر من 7 سنوات ولعله يلازمني إلى نهاية العمر. بيقول وأخيرا رقدت بجوار أمي التي رقدت هي الأخرى من شدة المرض عليها. رقدت بجوار أمي، رقدت بجوار أمي وتراكمت علينا الديون. أما أخي الأصغر فبيشتغل باليومية ولا يكفي ما يتحصل عليه شراء ولو 10% من علاج أمي أو علاجي. يقول أنا لا أبالي بما أنا فيه من ألم ووجع وعجز، لا أبالي ولا أهتم، بل لم أعد أشتري أي دواء فقد تأقلمت على الألم ورضيت والحمد لله. يقول كل ما يشغلني ويحزنني ويزيد عمق الجرح في قلبي وفي نفسي ليس ما بي من عجز أو ألم، لكن كل ما يؤلمني وأبكيه بالليل والنهار هو ما تعانيه أمي من المرض. أمي حبيبتي، ليس لي في الدنيا غيرها، لكنها نامت بجواري من شدة المرض والفقر وقلة المعين إلا الله سبحانه وتعالى. لا يشغلني ألمي ولا المسامير التي في جسدي ولا ذراعي المهشمة ولا عيني نور بصر الذي فقدت نصفه، لا يشغلني كل ذلك. كل ما يؤلمني ويجرحني هو ما تعانيه أمي من المرض، ولا أستطيع فعل شيء لها. كم أتمنى، بيقول الشاب في ختام رسالته، كم أتمنى والله، وصدقوني يا من يقرأ قصتي أو يسمعه، كم أتمنى ليس أن أشفى أو أن أعود إلى ما كنت، حتى لو استطعت أن أصعد إلى الجبال أو أنزل إلى أعماق البحار. كم أتمنى أن أهدي حياتي كلها، كم أتمنى أن أهدي حياتي كلها لأغلى وأعز إنسانة في حياتي وهي أمي، ويكون آخر نفس من أنفاسي. كل شاب تمنى أن يكون آخر نفس من أنفاسي، آخر نبضة من نبضات قلبي، آخر كلمة أنطق بها ثم ألقى بها ربي بعدها، أن أقول لها سامحيني يا أمي فقد أتعبتك معي. سامحيني يا أمي فقد أتعبتك معي. هذه مأساة وهذه قصة وسطور حمراء بلون الدم، سطور نازفة حصلت، وانتوا عارفين حضراتكم وانا عارف ان في حياتنا مآسي وآلام وجراح وناس بالشكل ده، في المستشفيات، في خارج المستشفيات مش قادرين يروحوا المستشفى، في بيوت مقفولة على جراح وآلام، أمراض فوق الاحتمال. الأم وجدت نفسها شيلة الشيلة كلها وتبتلى في أعز أبنائها اللي نفسه يعمل لها حاجة، نفسه يحقق لها حاجة، نفسه يعوضها عن رحلة الألم شقى تعب والعمل وبيع الخضار في السوق. شاب كان كل طموحه ان يتخرج من الكلية ويقول لها شكرا يا أمي، اتفضلي استريحي بقى، شكرا يا إخواتي، شكرا لأسرتي، يشكرهم عشان يتحمل هو هذه المسؤولية. لا يسقط على قدر الله، فاختبار الله لعباده وارد، وكل أمر الله خير. وهو قال كده، أنا شفت بعد مرضي ده معنى الصبر الحقيقي وتعرفت على ذلك. لكن العبرة بتفاصيل وسطور وبين السطور، قيم إنسانية ما نعرفش نشتريها بكام. بنشوف فيها دور الأم اللي أنا بشوفه ده موجود طول الوقت في معظم أمهاتنا في مجتمعنا. الأم اللي بتضحي، اللي بتدفع الثمن، بيطلقها زوجها وبتلم عيالها كتاكيت زي ما بنقول صغار في حضنها، وبتعمل في أي شيء عمل حلال عشان تكفي هؤلاء الصغار. عندي وعند حضراتكم ملفات لأمهات عظيمات من هذا النوع، تعبوا ولا يزالوا بيتعبوا. ممكن تختلف التضحية من شكل لآخر، لكن الأم هي اللي بتسهر وهي اللي بتتعب وهي اللي بتضحي. شفتوا يا جماعة لما الأم تبحث ما تلاقيش حد. يعني ايه ما تلاقيش حد في المجتمع؟ مفيش في المجتمع رحمة، مفيش أسرياء، مفيش أغنياء، مفيش ناس ممكن في عزومة واحدة تصرف بالآلاف تمن عملية ننقذ بيها مريض. أنا مش في برنامجي هنا بدعو للتبرع ولا بنتسول من الناس، مع احترامنا للجميع، أهل الفضل وأهل الخير موجودين، لكن هذه دعوة إن مثل هذا الشاب اللي لسه بيخطو خطواته الأولى نحو المستقبل ونحو طريقه، وطالع نفسه يغير خريطة الفقر المادي اللي عاشوا فيه بالحلال ومش هياخد حاجة من حد، لكن يأتيه القدر ليأخذه في مكان آخر. إحنا لو في مجتمع متراحم متحاب، مجتمع في قيم حتى زي بتاعة زمان أبائنا وأجدادنا، من كان في حاجة أخيه، حاجة أخيه مش غدوة ولا عشوة، لا، في حاجات أكبر من كده بكتير، في ألام، في دماء نازفة محتاجين ننشفها، وفي جراح محتاجين نطبطب عليها. آه لو رجعنا نتراحم، آه لو حسينا ببعض، آه لو اتلمت القلوب من تاني. والله العظيم احنا مجروحين، احنا مقتولين من جوه. الانسان اذا ماتت فيه الانسانية يبقى اندفن بدري، يبقى قبر متحرك. ربنا قال لليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. واستدرك القرآن يقول: بل أشد قسوة. يا الله، في أشد قسوة من الحجارة؟ آه طبعا، لأن احنا كنا بنشوف جبل أحد يحب النبي ويحب، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، والحصى يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، والجمل حيوان يبكي يشكو صحبه الإنسان في حضن النبي عليه الصلاة والسلام. الكون كله حنين، الكون كله جميل، الأرض اللي بنمشي عليها، الجبال، الحجارة، ما فيش قسوة بتأتي إلا من البشر، إلا من هذا الإنسان. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. طيب، فقدنا اتصال. الحقيقة كل مرة بقول لكم احنا بنختار قصة نقولها عشان نطلع منها بحاجة، نراجع مشاعرنا، نراجع قلوبنا. اذا كنا زهقانين من حياتنا، كل واحد كل واحدة حاسس ان مشكلته هي اخر المطاف وانه خلاص هيقنط من رحمة الله، يقول له بس شوف ادي قصة شاب اهو زي ما انتوا سمعتوا، ام عايزة تبيع كليتها، في النهاية هم اتنين، الاتنين ناموا كل امله انه يهدي حياته كلها، حياته المكسرة، حياته النازفة، بس امه تسامحه وهو ملوش ذنب. الحقيقة محتاجين نعتبر، محتاجين نشوف قلوبنا نسبة الإنسانية والرحمة فيها قد إيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة صادقة مضيئة لينة، تحب الخير للناس وتغيث الملهوف أينما كان. بشكر حضراتكم وسامحوني إذا كنت سببت لكم أي آلام. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم في برنامجكم قل لي مالك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القلوب مجروحة ليه واحنا بس جرالنا ايه؟ ليه ما نرجعش الزمان للمحبة رح نفسنا تكون بي